بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو الباب الذي أخذناه في درس العصر؟ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، واتخذهم أربابا. ما الذي ذكره من الأدلة في هذا الباب؟ أثر ابن عباس، وأيضا الإمام أحمد، وأيضا حديث عدي بن حاتم. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. قوله يوشك أن يقرب ويدنو ويسرع، معناه أن نزولها وشيك وقريب. قال: وهذا القول، وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان إفراد الحج أفضل. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، لحديث سراقة ابن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: ألعامنا هذا؟ هل هذا خاص بنا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. والحديث الصحيحين. وحديث: افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، هذه جابر. في أحاديث، فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين، يعني بمن قدم قولهما وهو عن اجتهاد منهم على ما ثبت من تفضيل التمتع على الإفراد، فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول من هو دونهم؟ وقال الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ذكر هذا ابن القيم في إعلام الواقعين. وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فالذي يعارض السنن بأقوال العلماء يقال له: خالفت الأدلة والإجماع. فهذا الإمام الشافعي ينقل إجماع أهل العلم وإجماع المسلمين على أن الإنسان إذا تبينت له السنة فلا يتركها لمعارضة قول أحد. وليس معناه أن أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل أنهم يتعمدون مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قد تقع منهم المسألة أو الخطأ في المسألة بسبب اجتهاد، سواء كان في اختلاف في فهم النص أو كان في خفاء دليل أو نحو ذلك. قال: وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلب الحديث ممن هو عنده باللقاء والسماع، كأنه طلب. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها وناسخها ومنسوخها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، فعليه أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل، فهذا هو الذي يسير عليه أهل السنة وأهل الحديث، وأنهم لا يتقيدون بمذهب بعينه، وإنما همهم قصدهم الدليل أينما صح أخذوا به، سواء صح في مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، حتى لو صح الحديث عند الظاهرية أو الأوزاعي أو سفيان، المقصود الدليل هو العمدة والأساس والأصل. وأما قول بعض المتمذهبة من لم يكن له مذهب فهذا بلا مذهب ويجعلونه مسبة ومذمة، فهذا قول باطل ليس لهم عليه أثاره من علم. قال والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، فعليه أن ينظر في مذاهب العلماء، معناه لا يقلد بل يطلع على المسائل وينظر أقوال أهل العلم ويأخذ بما رجح تبعا للدليل لا للهوى والتقليد. وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها، أي يميز بين صحيح الأقوال من ضعيفها وبين أدلة كل مذهب، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا لم يكن له ملكة سأل أعلم من يجده، يسأل من يثق به ويثق بعلمه ودينه وتحريه للصواب والحق، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي كلام ابن عباس ما يدل على أنه من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفة الدليل، وأجمع الأئمة على هذا. لماذا لا تأخذ بالدليل؟ هذه آية وهذا حديث، قال لكن الإمام الفلاني قال كذا وكذا، يعارض الأدلة بأقوال أهل العلم، وربما جاء باستدلالات باطلة ويقول لك أنت لست أعلم من فلان، وهذا فلان من العلماء يعلم الناسخ والمنسوخ والراجح والمرجوح، فكيف أنت؟ طيب هذا دليل، أنا ما أمرك أن تتبعني ولا أن تقلدني، هذا الدليل في المسألة صريح وواضح. وفي كلام ابن عباس ما يدل على أنه من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفة الدليل، وأجمع الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها. بعض الناس يسمي بعض المسائل الواضحة الظاهرة التي أدلتها بينة وربما فيها أعداد الأدلة، هذه مسألة اجتهادية، لأن بعضهم يقول لك هذه مسألة اجتهادية تصوير ذوات الأرواح، كيف اجتهادية وفيها عشرات الأدلة؟ أدلة واضحة وصريحة وأنت تقول هذه اجتهادية، مسألة اجتهادية ما وجد فيها نص. وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، فهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما تبين لك الدليل في مسألة من المسائل. حاولت جهدك أن تصل إلى الدليل ما عرفت، نظرت إلى قول عالم وإمام موثوق به فأخذت بقوله وفتواه، فأنت في مثل هذا الحال مضطر. أما من يترك الدليل ويذهب إلى قول من الأقوال لأنها صاحب هذا القول مشهور أو نحو ذلك ويترك الدليل، فهذا هو التقليد الذي جاء الذم لأهله. فهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه بالإجماع، وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة، وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم لتصريحهم بذلك ونهيهم عن تقليدهم إذا استبانت السنة. يعني هؤلاء الذين يقلدهم كثير من عامة الناس هم أنفسهم نهوا عن تقليدهم، وما دعوا الناس إلى تقليدهم وقالوا اتبعونا، بل قالوا خذوا من حيث أخذنا. قال قوله وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. قال في الحاشية: عرفوا إسناد الحديث وصحة إسناد الحديث. فإذا صح إسناد الحديث فهو دليل على صحة الحديث عند أهل الحديث وغير من العلماء، فإذا صح الحديث وجب الأخذ به. قال قوله يذهبون إلى رأي سفيان. من سفيان؟ هو الثوري الإمام الزاهد الثقة الفقيه، تقدمت ترجمته كيف بالذي يترك الأدلة لقول منظر من المنظرين ومؤسس حزب من الأحزاب وعلى انحراف وضلال بعيد، ومع هذا يدعو الناس إلى السير بسيره وتقليد أقواله تنظيراته وبيعته لجماعته التي هي خروج عن بيعة ولي الأمر. قال فإذا صح إسناد الحديث فهو دليل. طيب قال هو الثوري الإمام الزاهد الثقة الفقيه، تقدمت ترجمته، كان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور، مذهب سفيان الثوري، مذهب الأوزاعي، مذاهب معناه أنه هناك كان لهم أتباع يأخذون بأقوالهم، يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة. فقول الإمام أحمد إنكار منه لذلك، إنكار منه لماذا؟ لمن يذهب إلى قول عالم مع وجود الدليل فيأخذ بقول بالدليل ويأخذ بالحديث، ومقدم على قول كل أحد. وأما الاستفادة من كلام أهل العلم في الاستنباط والفهم فهذا أمر آخر. قال وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الكتاب والسنة كقولهم لا يستدل بالكتاب والسنة، لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. الآن يقول لك أنت الآن الآية والحديث ما كل أحد يأتي ويستدل بها، من هو الذي يستدل بها؟ قال المجتهد. من هو هذا المجتهد؟ هذا الاجتهاد انتهى وانقطع، بس ما بقي مجتهدين. يعني إذا نحن لا نستدل بالأدلة، نبقى في تقليد أعمى. قال كقولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ماذا انقطع؟ إذن انقطع الاستدلال. وقولهم الذي قلدناه أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، المسألة ما هي مباهاة مناظرة، وإلا سيقول لك أيضا العالم الفلاني كذلك عنده من العلم وعنده من الحفظ وعنده من الأحاديث. لا، العبرة بالأدلة، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها أي المقصود منها ترك الكتاب والسنة والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ ومعه بعض العلم لا كله، وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. والواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد جاءكم الحق من ربكم. والواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم وجب عليه أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليلا، يعني ما هو العمدة الذي اعتمد عليه في قوله وفي اختياره في مسألته التي قررها. قال والحق في المسألة واحد، يعني الحق ما يتعدد. المسألة لو كان فيها خلاف على قولين هل يمكن أن يكون كلا القولين صواب؟ لا يمكن، أحدهما صواب والآخر خطأ. لو كانت المسألة مختلف فيها على 5 أقوال هل يمكن أن تكون 5 الأقوال كلها صواب؟ لا، واحد منها صواب. فالحق كما قال الحق في المسألة واحد. والمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، وبذلك يعرف من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. يعني المسألة مثلا لو ذكر فيها 3 أقوال، القول الأول كذا ودليلهم كذا، قول الثاني كذا ودليلهم كذا، قول الثالث، لا شك أن القول الصواب واحد من هذه 3. طيب الأقوال الأخرى إما أن تكون منسوخة، إما أن تكون أقوال ضعيفة، إما أن يكون الاستدلال بها في غير محله، فلا بد من تأويل، أو أنهم عملوا ببعض الأدلة وتركوا هذا يكون دليل عام وتركوا الدليل الخاص. مرت معنا مسألة من مسائل، مثلا نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، أقوال جمهور أهل العلم يقولون لا ما ينقض، وبعض أهل العلم يقولون ينقض. طيب الآن هذا القول إذا نظرنا ما دليل الجمهور؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان آخر الأمرين أنه لا يتوضأ مما مست النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مما مست النار ثم نسخ الحكم، فلا يتوضأ بعد ذلك مما مست النار، إذن معناه أنه يدخل فيه لحوم الإبل. طيب لكن هذا الدليل الذي استدلوا به دليل ما له؟ عام، وعندنا دليل خاص وحديث جابر بن سمرة والبراء أنه قال توضأوا من لحوم الإبل. إذن فالراجح هذا. لماذا اخترنا هذا القول؟ بسبب الدليل. مثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم ماذا يقولون فيها؟ الكثير يقولون أنه لا يلزمك أن تقرأ، ومنهم من يقول لا لابد، وهو الإمام الشافعي يقول لابد أن تقرأ ولو كانت الصلاة جهرية. طيب الآن هل ننظر الأكثر أو الأعلم أو الأحفظ أو ننظر إلى الدليل؟ ننظر إلى الدليل، من هو الذي يؤيده في المسألة الدليل؟ فوجدنا أن الدليل يؤيد قول من قال إن الفاتحة تقرأ خلف الإمام ولو كانت الصلاة جهرية، لحديث رجل من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر وهي صلاة جهرية، ورجل كان ينازع في القراءة يقرأ معه غير الفاتحة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بلى، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فاستثنى فاتحة الكتاب، الدليل واضح. لذلك تجد جمع من العلماء من المعاصرين ومن غيرهم، الشيخ الفوزان والشيخ الألباني، ويقولون بهذا القول أنه ما تقرأ الفاتحة خلف الإمام بالصلاة الجهرية. لكن طيب، قال الشيخ ابن عثيمين قال لولا حديث عبادة في هذه المسألة لقلنا بهذا القول، لكن هذا حديث صريح، كيف نرده كيف نتركه؟ وهذا الذي يرجحه شيخنا الإمام ابن باز هكذا قال. فالشاهد أن الدليل مقدم، ما دام الدليل في المسألة واضح فهو المقدم، وبهذا يحظى الإنسان بأقوى الأقوال. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.